أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في النظر الثاني مما يتعلق بالخلع وهو الفدية. وصلنا لهذه العبارة، قال: ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح، وكانت بينهما بالسوية. إذا كان عنده زوجتان فقال لهما: أنتما مختلعتان على 1000 دينار، أو خلعتكما على 1000 دينار. يقول المصنف: يصح هذا الخلع وإن كانت الفدية واحدة، يصح هذا الخلع وكانت الألف بينهما بالسوية. وذلك لأن يعني التعليل لصحة الخلع هو أن العوض معلوم، ما دام عوض هذين الخلعين معلوم فيكون الخلع صحيحا، فتكون هذه الألف بين الزوجتين بالسوية، بمعنى أن الخلع الأولى ب500 والخلع الثانية ب500. ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح، وكانت يعني الفدية بينهما بالسوية. طبعا هناك إشكال ذكروه في الشروح كما ذكروه في بعض الطلاق، إذا قال لي زوجات أنتما طالق أو طالقتان، هناك ذكروا أنه ما يصح لأنه لا بد لكل زوجة من طلاق. هنا هم أكو إشكال أنه لا بد لكل زوجة من خلع واحد، من صيغة واحدة للخلع. المصنف ما يعتني بهذا الإشكال، هذه في المسألة. ولو قالتا طلقنا 1000 فطلق واحدة كان له النصف. إذا قالت الزوجتان طلبتا منه أن يطلقهما 1000، يعني أن يخلعهما خلعا 1000، المقصود هذا أن يخلعهما 1000، فخلع واحدا، يقول يصح هذا الخلع ويكون عوض الخلع 500 دينار. واضح. والسر في ذلك أنه هما طلبا الخلع 1000، طلبا يعني طلبا خلعين لهما 1000، فإذا خلع إحداهما لابد أن يخلع إحداهما بماذا؟ بنصف تلك الفدية التي هي للمجموع، فتدفع المخلوعة 500 دينار. ولو عقب بطلاق الأخرى كان رجعيا. يقول إذا عقب بطلاق الأخرى، المقصود من هذا الطلاق يعني قال لهما، قال للأولى: أنت مختلعة على 1000 على 500، فأنت طالق، يقول يصح الخلع. إذا عقب الثانية بطلاق، يعني قال لها: أنت مختلعة 500 فأنت طالق، يقول كان الطلاق رجعيا، كان هذا الطلاق يصح لكن مو خلع، وإنما يصح طلاقا رجعيا، ولا يستحق هذا الزوج العوض يعني 500. لماذا؟ لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي التعجيل. الزوجتان طلبتا من الزوج أن يخلعهما، واضح، يعني أن يخلعهما فيقع الطلاق البائن، تقع البينونة بينهما. هو وفى وأجاب بخلع إحدى هاتين الزوجتين فيصح ذلك خلعا وطلاقا بائنا. أما إذا خلع الأخرى متأخرا، يعني بعد الطلب هو أخر، لم يعجل في طلاق الأخرى وفي خلع الأخرى، فلا يقع الخلع، واضح، ولا يستحق الزوج 500 الثانية للزوجة الثانية من الزوجة الثانية، بل يقع الطلاق رجعيا بقوله: فأنت طالق، كان رجعيا ولا عوض له يعني للزوج، لتأخر الجواب يعني جواب الزوج بطلاق الثانية عن الاستدعاء، استدعاء الزوجة الثانية الخلع المقتضي للتعجيل. إذا صار استدعاء هذا يقتضي التعجيل وهذا معتبر في باب الخلع، فإذا أخر الجواب أخر صيغة الخلع هذا لا يقع خلعا بل يقع طلاقا رجعيا. طبعا إذا قال فأنت طالب، ولو خلعها على عين فبانت مستحقة، قال لها أنت مختلعة على هذه الدنانير اللي هي أعيان، أو على هذه الكتب اللي هي أعيان، فبانت مستحقة بعد أن أبطت هي خلعها ثم ردت ثم أعطت له الفدية اللي هي هذا العين، فبانت مستحقة، ظهر أن مالك هذه العين ليست هي الزوجة وإنما هي أخذتها من شخص آخر، ذاك هو المالك. ولو خلعها على عين فبانت مستحقة، يعني لغير الزوجة، قيل يبطل الخلع. الشيخ الطوسي هذا القائل، الشيخ الطوسي يرى أن هذا الخلع شنو باطل، لأن الخلع هيك تعليل هذا أن الخلع معاوضة، وأحد العوضين وهو العين شنو باطل، بماذا؟ بالغصب، فيبطل الخلع أيضا. ولو قيل، المصنف ما يوافق على هذا، يقول ولو قيل يصح ويكون له القيمة أو المثل إن كان مثليا كان حسنا. المصنف يقول أن الخلع إذا قلنا أن هذا الخلع صحيح وبسبب أن الزوجة ليست مالكة للعين يجب أن تدفع للزوج قيمة هذه العين المغصوبة إن كانت العين المغصوبة قيمية، واضح؟ كما إذا كانت قال لها أنت مختلع على هذا العقيق اليماني، فبان أن هذا العقيق اليماني شنو غصبته الزوجة وأعطته للزوج، واضح؟ عندئذ يجب على الزوجة أن تدفع قيمة هذا العقيق اليماني. أو إذا كان الخلع على شيء من على عين مثلية، كما إذا كانت قال لها أنت مختلع على 10 كيلوات حنطة، فيجب على الزوجة أن تدفع مثل هذه 10 كيلوات من الحنطة للزوج. يقول هذا القول هو الأصح. ولو قيل يصح، يعني الخلع يكون صحيح، فالزوجة تدفع هذه مغصوبة، تدفع للزوج، ويكون له يعني للزوج القيمة، يعني إن كانت العين المستحقة قيمية، أو المثل، يعني إن كانت العين المستحقة مثلية، هو يقول إن كان مثليان كان حسنا. ملخص هذا القول الثاني أن الغصب لا يبطل الخلع، كون عوض الخلع مغصوب مستحق للغير لا يبطل الخلع، يكون الخلع صحيح والزوج يستحق، لا يستحق العين المغصوبة وإنما يستحق قيمتها أو مثلها على الزوجة. ويصح البذل من الأمة، هذا التركي لأنه يرتبط بمسائل الإماء، إلى قوله النظر الثالث في الشرائط. في الخلع لا بد من توفر شرائط، وهذه الشرائط هي نفس الشرائط الموجودة في باب الطلاق مو غيرها. لا بد، قال في الشرائط ويعتبر في الخالع شروط 4، البلوغ في الخالع نفس الشروط التي اعتبرناها في باب المطلق نعتبرها في باب الخالع. يعتبر في الخالع أن يكون بالغا، والبلوغ هو البلوغ الشرعي الذي يحصل بأحد بحصول أحد علائم البلوغ. البلوغ وكمال العقل أن يكون عاقلا، والاختيار أن يكون مختارا لا مكرها على الخلع، والقاصد أن يكون قاصدا للخلع. فلا يقع، هو يفرع المصنف بعد ما يحتاج شرح، هو يفرع، فلا يقع يعني الخلع مع الصغر إذا كان صغيرا غير بالغ، ولا مع الجنون إذا لم يكن عاقلا، ولا مع الإكراه إذا لم يكن مختارا، واضح، بل كان مكرها على الخلع. والإكراه كما ذكرنا يتحقق بتحقق الأمور الثلاثة السابقة، أن يكون الإكراه أن يعني الخالع إذا لم يفعل يتوجه إليه ضرر، هذا الضرر عرفي، وأن يكون الخالع أن يعلم أنه إذا لم يخلع المكره يفعل هذا الشيء الذي يتوجه منه الضرر له. والشيء الثالث أن يكون المكره قادرا على فعل ما توعد به، مو أنه يكون مثلا صبي، الصبي إذا المكره إذا كان صبي ما يفعل، ليس له قدرة على أن يفعل هذا الفعل الذي يتوعد به. ولا مع الإكراه، لا يقع الخلع مع الإكراه، ولا مع السكر، السكر الذي يوجب رفع القصد لا يمنع من تحقق الخلع. يعني إذا كان الخالع في حال السكر سكران لا يقع الخلع، لأن السكران لا يلتفت إلى ما يقول، لا يقصد لما يقول، فيكون الخلع باطلا. طبعا ولا مع النوم، لأنه الإنسان في حال النوم لا يقصد لما يقول، ولا في حال السهو، ولا في حال العبث، ولا في حال الهزل. المصنف بعد ما ذكرهن، الهازل لا يقصد قصد جدي لما يقول، العابث، العابث بالألفاظ يعني بالألفاظ، هذا لا. وكذا الغالط، واضح، الغالط غلط باللفظة فقال قصد أن يقول شيء ثاني فقال أنت مختلعة أو أن خلعتك، هذه الأمور إذا تحققت تمنع من توفر شرط القصد فلا يكون الخلع صحيحا. ولا مع الغضب الرافع للقاصد. طبعا الغضب يقولون على نحوين، الغضب في بعض الأحيان يرفع القصد إذا كان الإنسان يصل إلى حالة غير اعتيادية في الغضب، إلى حالة عصبية جدا بحيث يرتفع عنه القصد ولا يكون قاصدا لما يقول، كما تحصل في بعض الناس. هذا الغضب إذا تحقق هذا يمنع من شرطه من تحقق شرط القصد فلا يقع الخلع إذا كان الخالع غاضبا. في بعض الأحيان لا، الغضب لا يرفع القصد، الغضب في بعض الأحيان لا يرفع القصد، الغضب الاعتياد، الإنسان في بعض الأحيان يصير عصبي، هذه العصبية وهذا الغضب لا يرفع القصد لأنه غضب اعتيادي، يعني الإنسان بالرغم من أنه غاضب هو يقصد لما يقول، هو يعلم ما يقول، هو يلتفت لما يقول، هذا الغضب لا يمنع من تحقق الخلع. لذا المصنف يركز ويقيد، قال ولا مع الغضب الرافع للقاصد، هذا القيد الاحترازي. ولو خالع ولي الطفل بعوض، الطفل ما يقدر يخلع زوجته، ولي إذا خلع زوجة ابنه، يعني مثلا أبو الطفل يخلع زوجة الابن الصبي بعوض، قال للزوجة خلعتك على 1000 دينار، يصح أو لا يصح؟ المصنف يقول إذا قلنا، يرجع إلى المبنى السابق، إذا قلنا أن الخلع طلاق واضح يصح هذا، إذا قلنا أن الخلع طلاق لا يصح الخلع. لماذا؟ لأنه بناء على أن الخلع طلاق، نرجع إلى ذاك بيش المسألة في أول باب الطلاق، إذا كان الخلع طلاق فهل يجوز لولي الطفل أن يطلق زوجة ابنه أو لا يجوز؟ قلنا هناك لا يجوز. لماذا؟ لأن الطلاق يختص بمالك البضع، مالك البضع وهو الصبي يتمكن أن يطلق زوجته، فالصبي باعتبار أنه ليس ببالغ لا يتمكن من تطليق زوجته، الولي أيضا لا يتمكن من تطليق زوجته، بل وخصوصا وأن هذا مما يتوقع زواله بأن يبلغ، إذا بلغ الصبي فهو يطلق زوجته، لا يتولاه الولي. إذن الخلع إذا كان طلاق لا يصح خلع الولي، كما أنه لا يصح طلاق الولي عن الصبي. أما إذا قلنا بأن الخلع ليس بطلاق وإنما هو شنو فسخ مثلا، كما ذكر هذا القول بعضهم، بعضهم ذكر أن الخلع فسخ كما ذكره الشيخ إذا تذكرون في الدرس السابق، ذكر أن الخلع فسخ وليس بطلاق. إذا لم يكن الخلع الطلاق يتمكن الولي الطفل أن يخلع زوجة الابن، زوجة هذا الصبي، ولا مانع من ذلك، لأنه المانع هو أن لا يطلق، يعني بعبارة أخرى لا يجوز للولي أن يطلق زوجة هذا الصبي. فإذا لم يكن الخلع طلاقا كان فسخا، ما عندنا دليل على أن ولي الصبي لا يتمكن من أن يفسخ عقد ابنه فيصح هذا الخلع، طبعا إذا كانت هناك غبطة ومصلحة في أن يخلعها. ولو خالع ولي الطفل بعوض صح إن لم يكن طلاقا، يعني إن لم يكن الخلع طلاقا، وبطل مع القول بكونه، يعني بكون الخلع طلاقا. ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه. واضح، ذكرنا في باب الطلاق أنه لا يصح طلاق الزوجة إلا إذا كانت طاهرا، يعني من الحيض والنفاس، ولم يكن الزوج قد جامعها وواقعها في ذلك الطهر. نفس هذا الشرط نعتبره في باب الخلع، يعني الزوجة المختلعة لابد أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس، ويوقع الزوج الخلع في طهر لم يواقعها فيه. واضح. أما إذا خالعها في طهر واقعها فيه لا يصح هذا الخلع لاحتمال الحامل كما ذكروا. إذا كانت الزوجة المختلعة حائض أو نفساء أيضا لا يصح الخلع، إلا إذا كانت غير مدخول بها، إلا إذا كانت يائسة، إلا إذا كانت الزوج كان حاضرا معها، إذا كان الزوج غائبا عنها، في هذه الحالات ما نعتبر أن تكون الزوج طاهر. نفس الكلام اللي ذكرناه في باب الطلاق هم ذكره. ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا، يعني من الحيض والنفاس، طهرا لم يجامعها فيه، يعني في ذاك الطهر. أما إذا في هذا الطهر جامعها، كل شو وقت يخلعها في الطهر الثاني بعد الحيضة الثانية، في الطهر الثاني بذاك الوقت إذا ما جامعها يقدر يخلعها. ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها. أما إذا لم تكن مدخول بها، خلي تكون حائض، خلي تكون نفساء، خلي جامعها في الطهر، يجوز له أن يخلعها غير يائسة. أما اليائسة شنو؟ يجوز خلعها في حال النجاسة، يعني في حال النفاس أو الحيض، وكان حاضرا معها. أما إذا كان الزوج غائبا عنها غيبة يعلم أنها انتقلت من الطهر الذي واقعها فيه إلى طهر آخر، كما إذا غاب عنها 5 أشهر، في هذه الحالة يجوز أن يخلعها في حال الحيض والنفاس وكان حاضرا معها. هذا هم فتشي. وأن تكون ذني يذكر بعض الشروط، أن تكون طاهرا في يوقع الخلع في طهرا لم يواقعها فيه، وأن تكون هذا شرط جديد، أن تكون الكراهية من المرأة كما ذكرنا في تعريف الخلع، لابد أن تكون الكراهية من المرأة فقط. أما إذا كانت الكراهية من الزوج والزوجة، من الخالع أيضا، لا يقع الخلع بصيغة الخلع، يعني لا تقع البينونة بصيغة الخلع، بل تقع البينونة كما سيأتي بصيغة المباراة التي تتحقق بكراهية من الطرفين. بالخلع لابد من كراهية من قبل المرأة فقط. وأن تكون الكراهية من المرأة. ولو قالت لأدخلن عليك من تكرهه، أرادت أن تكني عن الزنا، هي تكرهه فهددتك أنه هددته، قالت له لأدخلن عليك من تكرهه، يعني لأدخلن عليك شخصا أن تذكرها، كناية عن أنها تريد الزنا والعياذ بالله. هل يجب على الزوج أن يخلعها أو لا؟ هناك رواية بالوجوب، لكن المصنف يقول هذا خلعها مستحب وليس بواجب. واضح؟ هذه الرواية المصنف إما حمل الوجوب في هذه الرواية على الاستحباب كما هو ديدنهم، عندما لا تكون الرواية مثلا إذا يعني إذا وقع تعارض يحملون الرواية التي مضمونها الوجوب تحمل على الاستحباب، لكن الظاهر أن هذه الرواية غير معروفة، يعني ليس لها في كتاب جواهر الكلام اللي هو يشرح الشرائع يقول لن نقف على هذه الرواية كما اعترف به غيرنا، غير صاحب الجواهر ما تذكروا أن هذه الرواية غير معلومة، ما معلوم عنوانها وين، ما موجودة أصلاً، ما موجودة هذه الرواية. على كل حال، ولو قالت لأدخلن عليك من تكرهه لم يجب عليه خلعها للأصل. طبعاً لأن نشك في أنه هل يجب الخلع أو لا يجب، الأصل عدم وجوب الخلع، بل يستحب، وفيه رواية بالوجوب. ذكرنا أن هذه الرواية غير معلومة وين عنوانها، موجودة أو أصلاً ما موجودة. ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم. الحامل هل يصح خلعها؟ يقول نعم يصح خلعها، كما أن الحامل يصح طلاقها يصح أيضاً خلعها في مع رؤية الدم. واضح؟ يعني حتى إذا كانت ترى الدم دم الحياة تراه يصح أيضا خلعها، ولو قيل أنها تحيض. ذكرنا لعله في السابق أنه هناك خلاف بين الفقهاء في أنه هل يجتمع الحمل والحيض أو أن الحامل لا يمكن أن تحيض، فما رأته من الدم ما تحس بحيض وإنما تحس بشنو؟ استحاضة. هناك قلنا هناك خلاف بين الفقهاء. يقول المصنف حتى إذا قلنا أن الحامل تحيض وأن الحمل يجتمع مع الحيض وكانت الحامل رأت دما، واضح، وأمكن أن يكون هذا الدم حيض، مع ذلك يصح أن تخلع الحامل، ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم، سهي ترى الدم مثل هذا حمل حيض أو استحاضة، مع ذلك يصح خلعها كما يصح طلاقها. ولو قيل أنها تحيض، حتى إذا قلنا أن الحامل تحيض أيضا يصح خلعها، وكذا التي لم يدخل بها غير المدخول بها أيضا يصح خلعها، ولو كانت حائضا، وحتى إذا كانت حائض يصح خلعها. إذن هذا لمن قال أنه لا بد أن تكون المخترع طاهر في المدخول بها، أما التي لم يدخل بها يصح خلعها ولو كانت حائضا. على كل حال مصنف ما ذاكر هذا المطلب هناك. وتخلع اليائسة وإن وطأها في المخالعة. اليائسة يصح خلعها حتى إذا وطأها في الخلع الذي أراد أن في الطهر الذي أراد أن يخلعها فيه، مثلا انتهت يعني في هذا الطهر الواحد اليائسة وطأها وأراد أن يخلعها، يصح أو لا يصح هذا الخلع؟ يصح. سائما نقول أنه اليائسة يصح خلعها في الطهر الذي واقعها فيه وإن كانت العبارة مو واضحة في هذا، أو يصح خلع اليائسة وإن وطأها في المخالعة، يعني وإن وطأها في الشهر الذي أراد أن يخلعها فيه، المعنى واحد. وتخلع اليائس وإن وضعها في المخالعة، يعني في الطهر الذي أراد أن يخالعها فيه. ويعتبر في العقد حضور شاهدين دفعة، كما أنه في باب الطلاق يشترط حضور شاهدين معا يشهدان صيغة الطلاق، في باب الخلع أيضا لا بد من حضور هذين الشاهدين معا. حضور شاهدين دفعة، دفعة يعني أن يشهدان على خلع واحد، مو أن يشهد كل منهما على خلع، لأن الزوج يخلع زوجته مرتين، فالشاهد الأول يشهد على الخلع الأول، الشاهد الثاني يشهد على الخلع الثاني، بعدين إذا عند الحاكم الشرعي راحوا شهدوا أن هذا خلع زوجته. هذه الشهادة صحيحة، بس يعني صحيحة بمعنى أنه هما صادقان، لكن هذه الشهادة لا تقع، لا تحقق هذا الشرط، وهو اجتماع الشاهدين. لماذا؟ لأنه لم يجتمع شاهدان على خلع واحد. ويعتبر في العقد حضور شاهدين دفعة، ولو افترقا لم يقع. هذا نفس يعني إذا افترقا هذا شهد على خلع وهذا على خلع ثاني لا يصح. وإن شهدا معا يعني في باب عند الحاكم راحوا اثنيناتهم شهدوا، هذا ما يكفي. وتجريده عن شرطين، وتجريده عن شرطين، لا بد أن يكون الخلع مجردا عن الشروط، لا بد أن يكون منجزا. فلو علق الخلع على شرط، واضح، على شرط، هذا الشرط يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل، نفس أن هذا الخلع معلق هذا يبطل الخلع، والدليل على ذلك ما كفى الدليل خاص هنا عندنا، وإنما نفس أدلة الطلاق، نفس الأدلة التي تدل على بطلان الطلاق إذا كان معلقا على شرط أو صفة، هذه الأدلة تجري في باب الخلع بناء على أن الخلع طلاق. وتجريده عن شرطين، ويصح الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس، يصح إذا كان الإنسان مفلس، يعني غلبت ديونه على أمواله فحجر عليه الحاكم الشرعي، واضح، يعني منعه من التصرف في أمواله لغرض الوفاء الديون، هذا هو المحجور عليه لفلس. أو لتبذير، يعني سفيه، كان سفيها يصرف الأموال في غير محلها فحجر عليه الحاكم الشرعي. هل يصح هذا المفلس أو المبذر المحجور عليه، هل يصح أن يخلع زوجته أو لا؟ طبعا يصح. لماذا يصح؟ لأن هذا لا يستلزم تصرفا في أمواله، لا يستلزم إخراج أموال عن ملكه حتى يكون هذا في ضرر الغرماء، أخذا من حق الغرماء، لا، وإنما هذا جلب الأموال، جلب الأموال للغرماء، واضح، هذا تحصيل، يعني تحصيل أموال إليه، مو أنه أخذ من أمواله حتى يكون باطلا. ويصح الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس، ومن الذمي والحربي. الذمي هو الكافر الموجود في بلاد المسلمين، أهل الذمة يسموهم، الذين يعطون الأمان من قبل المسلمين في مقابل دفع الجزية، المال ينطوه في مقابل أن المسلمين ينطوهم الأمان ويعطون بعض الحقوق، دول أهل الذمة. الحربي هو الذي يشارك في الحرب ضد المسلمين، كافر الذي يشارك في الحرب ضد المسلمين يسموه الحربي. هذا الذمي والحربي هل يجوز لهما أن يخلعان الزوجة أو لا؟ يجوز، يقول، حتى إذا كانت الفدية، فدية الخلع، خمر أو خنزير، يصح. يعني الحربي يقولها الزوجة الكافرة، يقولها خلعتك على أن تنطيني خمر 10 كيلوات خمر، يصح، أو على أن تنطيني مثلا خنزيرين، يصح هذا، وذلك معاملة للكفار بدينهم، الشارع المقدس يعامل الكفار على دينهم، ودين الكفار يجوز لهم تملك الخمر والخنزير، فيجوز لهم خلع يعني مو يجوز لهم الخلع، يجوز لهم أن يتملكون الخمر والخنزير، يتعاملون بالخمر والخنزير معاملة لهم بدينهم. الشارع المقدس أيضا أمضى لهم ذلك وجوز لهم ذلك، وجوز بالنتيجة أن يخلع الحربي والذمي زوجته على الخمر والخنزير. ومن الذمي والحربي ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا، ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا، يعني من قبل الزوجة الكافرة للحرب أو الذمي، صح ولو أسلما أو أحدهما قبل الإقباض ضمنت القيمة عند مستحليه. يقول إذا هذا الحرب أو الذمي قبل أن أوقع الخلع قال لها أنت مخترع على 10 كيلوات خمر، لكن قبل أن يأخذ الخمر من عندها شنو؟ أسلم هذا الكافر الذمي أو الحربي. هل يجوز؟ خب لا يجوز له، إذا صار مسلم بعد ما يجوز له أن يأخذ الخمر، فشي يسوي؟ يقول تضمن القيمة عند المستحل. يقول يجب على الزوجة الكافرة أن تدفع قيمة الخمر أو الخنزير لهذا الزوج الذي أسلم، لكن يا قيمة الخمر والخنزير ليس في سوق المسلمين لهما قيمة، مسلوبان المالية. يعني يقول ناخذ قيمة المستحل، يعني قيمة من يستحل شرب الخمر والتعامل بالخمر أو الخنزير، ناخذ بيش القيمة، هاي الزوجة تدفع بيش القيمة للزوج. ضمنت ولو أسلم أو أحدهما قبل الإقباض، يعني قبل أن يقبض الخمر والخنزير، ضمنت القيمة عند مستحليه، يعني ضمنت قيمة الخمر والخنزير، الزوجة تضمن قيمة الخمر والخنزير عند من يستحل الخمر والخنزير. والشرط إنما يبطل إذا لم يقتضه العقد. ذكرنا أن الخلعة إذا كان معلقا على شرطين أوجب بطلان الخلع، هذا الشرط يوجب بطلان الخلع. يقول المصنف إذا كان الشرط مما لا يقتضيه العقد، واضح المقصود من العقد السامسر، يقول عقد المقصود من العقد يعني الخلع الإيقاع المقصود، إنما يبطل الخلع إذا لم يكن الخلع يقتضيه. أما إذا كان الخلع يقتضي هذا الشرط، شوفوا أصلا نفس هذا الإيقاع وهو الخلع يقتضي بعض الشروط كما سنذكرهن، إذا علق الخلع على هذه الشروط لا يبطل الخلع، يكون الخلع صحيحا. والشرط إنما يبطل إذا لم يقتضه العقد، فلو قال يعني قال أنت مخترعة على 1000 دينار فإن رجعتي رجعت، يعني إذا بطلت على الخلع إذا رجعت هاي الفدية 1000 دينار أنا لم أقدر أبطل هذا الشرط، مما يقتضيه العقد أو لا كما سيأتي، يقتضيه العقد. أصلا الرجوع في عدة الخلع يكون بهذا الترتيب، بأن الزوجة إذا رجعت بالبذل الزوج يتمكن من الرجوع بالخلع. هذه الشروط إذا علق الخلع عليها من هذا القبيل لا يكون الخلع باطلا. فلو قال فإن رجعتي، يعني رجعت لي وأعطيت لي 1000 دينار، رجعت يعني رجعت لي وأخذت مني 1000 دينار، فإن رجعتي رجعت لم يبطل هذا الشر، وبالنتيجة لا يبطل الخلع، لأنه هذا الشرط من مقتضى الخلع فتشمله المؤمنون عند شروطهم. وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية، قالت يعني شنو شلون هي ذكرت له، يعني هو ذكر قال أنت مخترعة على 2000 وهي طلبت من عنده أنه يشرط أنه إذا رجعت هي أن الزوجة تتمكن من الرجوع بالفدية، واضح. وبالنتيجة هو إذا هي رجعت بالفدية هو يتمكن من الرجوع لزوجته. إذا هيك شرطت الزوجة أن تتمكن من الرجوع بالفدية، هذا الشرط أيضا لا يخالف مقتضى الفدية الخلع، يكون الشرط صحيحا ولا يوجب بطلان الخلع. وكذا يعني يصح الخلع ويصح الشرط لو شرطت هي الرجوع في الفدية. أما لو قال خالعتك إن شئتي، إذا أتركت أخالعتك
هذه التعليق على التعليق الخلع على المشيئة، على مشيئة الزوجة، فلا يصح. طبعا وإن كانت خوهي الزوجة تكره الزوج، هي تشاء الخلع، واضح، لكن هذه المشيئة ليست من مقتضى الخلع، يعني الخلع لا يقتضي أن الزوجة تشاء الخلع، شوفوا الخلع يقتضي أن الزوجة تكره الزوج، أما أن تشاء الخلع هذا لا يقتضيه الخلع، فيكون التعليق الخلع على هذه المشيئة باطلا، يبطل الخلع، يبطل الشرط، فيبطل الخلع بتبعه. أما لو قال خالعتك إن شئت، يعني إن شئت الخلع، لم يصح ولو شاءت، حتى إذا شاءت، لأنه شرط ليس من مقتضاه، يعني من مقتضى الخلع. وكذا لو قال خالعتك إن ضمنت لي ألفا أو إن أعطيتني ألفا، يقول هذا تعليق الخلع على هذا الشرط باطل. لماذا؟ لأن ضمان الألف دينار على الزوجة أو إعطاء الألف دينار من قبل الزوجة مو من مقتضى الخلع. شوفوا الزوجة صحيح أن من أحكام الخلع أن الزوجة إذا دفعت، أن الزوجة إذا خالعها زوجها يجب عليها أن تدفع الألف دينار، مفهومين؟ واضح، فتنفصل عن الزوج بذلك، لكن ليس من مقتضى الخلع أن تدفع الزوجة ذلك. شوفوا الزوجة يجب عليها أن تدفعها، لكن مو من مقتضى الخلع. مقتضى الخلع بمعنى أنه أن هذا الشرط داخل في مقتضى الخلع، داخل في معنى الخلع، ليس كذلك. الخلع ليس معناه أن الزوجة تدفع هذا المال، نعم من أحكام الخلع أن الزوجة تدفع ذلك. وكذا لو قال خالعتك إن ضمنت لي ألفا أو إن أعطيتني ألفا أو ما شاكله، يقول هذا الشرط ليس من مقتضى الخلع فيكون باطلا. وكذا متى، يعني إذا قالت، إذا قال لها خالعتك متى ما أعطيتني ألفا أو مهما أعطيتني ألفا أو أي وقت أعطيتني ألفا أو حين أو أي حين أعطيتني ألفا إلى آخره، هذه الشروط ليست من مقتضى عقد، ليست من مقتضى الخلع، ستكون باطلة، وبالتالي يكون الخلع باطلا. النظر الرابع في الأحكام، أحكام الخلع. المسألة فيه مسائل، المسألة الأولى لو أكرهها على الفدية فعل حراما، يريد هم يخلص من زوجته مثلا، مو هو يخلص من زوجته، هو يحبها الزوجة، هي تكرهه، لكن يجي غصبا عليها يريد ياخذ من عندها فلوس فيكرهها على دفع الفدية. كل من صور انه يريد يخلص من عندها، يخلص من عندها يعني هو هم يكرهها، لا لا هو ما يكرهها لكن يريد فلوس فيكرهها على ان تدفع مال حتى يخلعها، هل يصح هذا او لا؟ يقول المصنف يعني فشنو، يروح يغصب عليها ياخذ منها الفلوس فيقول لها خلعتك على ألفين فأنت طالق، يصح الخلع ولا يصح الخلع؟ يقول أولا هذا بإكراهه لها على دفع الفداء فعل حراما. لماذا؟ لأن هذا الإكراه ظلم، والظلم حرام لأنه ظلم محرم، هذا الحكم. الحكم الثاني أن الخلع لا يقع، لأن الخلع يشترط فيه أن يكون بذل الزوجة عن اختيار، فإذا كان بذل الزوجة الفداء عن إكراه كان الخلع باطلا. واضح هذا؟ خلع شنو يقع؟ يقول يقع الطلاق الرجعي، فأنت طالق، هاي فأنت طالق توقع الطلاق الرجعي، لو أكرهها على الفدية فعل حراما. ولو طلق به، يعني بهذا الفداء الإكراهي صح الطلاق، ولو طلق به، يعني إذا قال لها أنت مختلعة على هذه الألف اللي أكرهها عليه، يقول يبطل الخلع ويكون هذا دفع الفداء حرام، يعني الزوج يفعل الحرام بذلك وكل شيء ما يقع لأنه إكراهي. أما إذا قال لها أنت مختلعة على ألفين، هاي الألف الإكراهية، فأنت طالق، يقول يقع الطلاق الرجعي، ولو طلق به صح الطلاق. سهل طلق به يمكن أن يكون هيك يفسرها أنت مختلعة على ألف فأنت طالق، ويمكن لا أصلا من أول مسألة هي تطلب من عنده أن يطلقها بألف فيقول لها أنت طالق بألف، وهاي الألف شنو إكراهية، يقول يقع الطلاق الرجعي. الظاهر الثاني هو الأصح، ولو طلق به صح الطلاق يعني الرجعي هسه يقول، ولم تسلم إليه الفدية، يقول الزوجة ما تعطي الفدية لأنها إكراهية، في حال ما يدفع في حال الإكراه ليس له أثر شرعي، وكان له الرجعة، الزوج يتمكن من الرجوع يعني يقع الطلاق الرجعي. الثاني لو خالعها والأخلاق ملتئمة، إكراه ماكو كراهية ماكو، يعني كما أن الزوج يحب الزوجة الزوجة هم تحب الزوج، هي مذكرها لم يصح الخلع، ولا يملك الزوج الفدية، إذا أعطت الفلوس هو ما يملكها لأن خلع ما يقع. ولو طلقها والحال هذه بعوض، واضح إذا طلق هو ما يكرهها هو يهم مذكرها، قال لها أنت طالق بألف دينار، يقول هذه العوض تلغو يلغو هذا العوض، لم يملك العوض الزوج، إذا الزوجة أعطت الألف دينار هو ما يملكها، واضح، لأنه دفع العوض في باب الطلاق باطل، في باب الطلاق ما عندنا دفع عوض، الزوج ما يملك العوض إذا الزوجة أعطت العوض إلا إذا هي استدعت من عند الطلاق، هذه ذكرناها مسألة مستقلة، إذا هي استدعت من عند الطلاق بعواض وطف العواض يقع الطلاق البائن، أما إذا هي ما استدعت من عنده هي المذكرها، هو إذا قال لها أنت طالق بألف فانطت الألف مثلا يملكها وما يملكها، هو يقول ما يملكها، وصح الطلاق وله الرجعة، طلاق رجعي يصير. الثالثة إذا أتت بفاحشة جاز عزلها لتفدي نفسها، الزوجة من الأحكام المرتبطة بالنكاح أن الزوجة إذا أتت بفاحشة يجوز للزوج عضلها، المقصود بالفاحشة يعني زنت الزوجة والعياذ بالله، يجوز للزوج أن يعضلها، يعضلها يعني يعاشرها بسوء يؤذيها، واضح، يجوز للزوج أن يفعل ذلك، الغرض من هذا شنو؟ أن تفدي نفسها، يعني أن تنطي مال للزوج فدية حتى الزوج شنو؟ يخلعها الزوج، وهي زنت الزوج ما يريد يطلقها من عنده، مثلا يكون يدفع المهر، يكون يدفع نصف المهر، فالشي يسوي يؤذيها حتى شنو؟ حتى تدفع مال حتى تخلص من عنده، حتى تخلص من الأذية وتخلص من عنده، يجوز أو لا يجوز؟ يقول يجوز ذلك، إذا أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها. وقيل هو منسوخ، يعني أن الحكم بجواز العضل منسوخ، منسوخ بماذا؟ بآية، طبعا آية العضل هي هذه، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أو مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا أتت بفاحشة مبينة يجوز لها أن يعضلها يؤذيها حتى تبدي له مالا فيخلعها. هنا يوجد قول حاصله أن آية العضل منسوخة بآية الزنا، آية الحد، مو آية الزنا، آية الحد، حد الزنا، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، دلت على أن المرأة إذا زنت لا يجوز أن تعضلها، وإنما لا بد أن يقام عليها الحد، كأنه صار نسخ، واضح، يعني أن هذا الحكم كان موجودا في السابق في زمان ما قبل الشريعة ونسخ بآية الحد. المصنف يقول هذا النسخ ليس ثابتا، هذا يعني يحتمل أن يكون الزوجة إذا زنت كما يجب عليها، كما يجب أن يقام عليها الحد، يجب يجوز لزوجها من أحكام الزنا أصلا أن يعضلها يعاشرها بسوء. الرابعة إذا صح الخلع ف فلا رجعة له، الزوج لا يجوز له أن يرجع مطلقا في عدة الخلع وما بعد العدة، لكن ولها الرجوع في الفدية، الزوجة تتمكن أن ترجع بالفدية، مو قطة الفلوس خلعها وخلص قطة الألف دينار بعدين تقدر ترجع بالفدية. فإذا رجعت في الفدية طبعا يجوز لها أن ترجع بالفدية ما دامت في العدة، يعني في عدة الخلع، لكن إذا رجعت في الفدية هو يجوز له أن يرجع لها، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة، يعني في عدة الخلع، ومع رجوعها يرجع إن شاء، الزوج يتمكن من الرجوع إن شاء. لو خالعها وشرط الرجعة، يعني قال لها أنت مختلعة على 2000 بشرط أنه إذا ردت أرجع، أو بشرط أن أرجع وراء يومين، لم يصح. وكذا لو طلق بعوض، يعني طلقها مو خالعها، طلقها بعوض، قال أنت طالق ب1000 بشرط أن أرجع، يقول هذا باطل، لأن الرجوع، لأن هذا الشرط